قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، هل يجوز للإنسان أن يمنع نفسه من الإنجاب؟ الجواب لا. لما؟ لأن ذلك يخالف مقصد الشريعة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يا إخواني، لا ندري من الأولاد الذي سيخرج يكون صالحا. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا: هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا ينظم الحملة، لا أقول يمنع، ينظم الحملة معها؟ الجواب: ذكر العلماء جواز ذلك بشروط. الشرط الأول يا إخواني والأصلي أن يكون هناك حاجة لذلك، بمعنى إن المرأة إذا أنجبت ولدا من بعد ولد ولدا من بعد ولد فإنها ستتعب، فإن ذلك سيقع عليها بضرر ويعود عليها بضرر. من أين نعلم ذلك؟ عن طريق الطبيبة الثقة، عن طريق الطبيبة الثقة. أو ربما يضر المولود، فإنها ستحمل فيجف الدم فيجف اللبن الذي في ثديها فلا تستطيع أن ترضع الأول، فيقع الولد في ضرر بسبب حملها. فإن كان هناك ضرر سيقع على رضيعها أو سيقع عليها، فآنذاك جوز العلماء لها أن تنظم حملها عن طريق وسيلة من الوسائل. الشرط الثاني أن يكون باتفاق الزوجين، لأن الزوج له حق في الولد والمرأة لها حق في الولد. فلا يأتي الرجل فيطغى على زوجتي ويقول لا أريد ولدا، أو تأتي المرأة تقول لا أريد ولدا، إنما هذا حق للرجل وحق للمرأة. فلذلك قال العلماء لابد أن يكون باتفاق الزوجين. الشرط الثالث أن تأخذ المرأة أخف الوسائل ضررا. نعم، إن كل وسيلة فيها شيء من الضرر، سواء كان الشيء الذي تركبه المرأة أو عن طريق حقنة أو عن طريق برشام أو نحو ذلك. لا نستطيع أن نقول الوسيلة الفلانية هي أخف الوسائل، إنما يعلم ذلك عن طريق الطبيبة الثقة. تقول إن أفضل شيء لفلانة البرشام، وأفضل شيء لفلانة الحقن، وأفضل شيء لفلانة وهكذا. يبقى إذن أن نختار أخف الوسائل ضررا. أربعة، ألا يكون ذلك مؤبدا. لا يجوز للمرأة مثلا أن ترفع رحمها أو أن تتسبب في عقم نفسها، لا يجوز أن يكون ذلك مؤبدا. الشرط الأخير ألا يكون ذلك خوفا من الرزق. تقول من أين سآتي بأرزاق هؤلاء؟ لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. إخواني، في يوم من الأيام رجل كان يعمل قبطانا وعنده امرأة وكان له ذكر وأنثى، قال لامرأتي لا نريد أولادا أخرى، فقدر الله سبحانه وتعالى أن الزوجة قالت إن الأمر أمر الله ولن أفعل ما تريد، فقال لا بد أن تأخذي وسيلة، لا بد كذا. هي لها حق في الكلام، لها حق يا إخواني في الأولاد، أن تكثر من أولادها لها حق في ذلك. المهم، ذهب هذا القبطان إلى دكتور وقال له سآتي بامرأتي لك، ولا أتكلم الآن عن جواز أن المرأة هل يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب، لا، إنما تذهب إلى طبيبة، فإن لم تجد الطبيبة المسلمة أو حتى غير المسلمة آنذاك جاز أن تذهب إلى الطبيب بالضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء. الشاهد أنه قال أريدك أن تقيم عملية لها لكي ترفع هذا الرحم حتى لا تنجب مرة أخرى. وانطلق إلى زوجته وهو ينظر إليه ويقول أنت مريضة؟ قالت لا. أنت تشعرين بتعب؟ قالت لا. قال أنا أشعر في عينك صفار، أشعر في وجهك صفار. وظل يمثل عليها ويخترع عليها حتى أخذها بالفعل إلى هذا الطبيب وأعطاها بنجا ورفع هذا الرحم للأسف الشديد. والمرأة ظنت، وكل بقدر الله سبحانه وتعالى، أنها لا تنجي، وهذا ما قدره الله سبحانه وتعالى لها. وخرجت في يوم من الأيام مع زوجها ومع ابنها وبنتها إلى مصيف، ونزل الولد والبنت في المياه في البحر، فغرق الولد والبنت معا. حزن الرجل حزنا شديدا على أولاده، وحزنت المرأة على أولادها حزنا شديدا كذلك. فبدأت المرأة تذهب إلى بعض الطبيبات تريد أن تنجب، ما المانع؟ لما؟ حتى يعوضها الله سبحانه وتعالى عن الولد الذي مات والبنت التي ماتت. فقالت لها طبيبة: إنك لن تنجبي أبدا. لما؟ قالت: لأنه لا رحم عندك. تذكرت المرأة ما فعله زوجها معها، وعلمت أنه هو الذي تسبب في ذلك، فصممت على الطلاق، فطلقت هذه المرأة. فبدأ الرجل فقد كل شيء، فقد زوجته، فقد بنته، فقد ولده، فقد شعر بتعاسة شديدة، أصبح لا يركز في عمله. وأنتم تعرفون أن القبطان لا بد أن يركز، فإن معه أرواح. فقدر له أنه رفد من العمل، رفد من العمل، وطلقت المرأة، وماتت الأولاد. الله لا يعاند، الله لا يعاند. ومع ذلك إن كان هناك ضرورة فقد ضبط العلماء هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.